اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة من قلم أظفاره، ومحل كلامنا أيضا مضبط من الآن الذي ليس له عذر، لا لأجل الإيذاء، إذا لأجل الإيذاء هذا تقدم قبض من طعام، لا، كلامنا الآن لا لأجل الإيذاء ماذا عليه؟ قلنا ثلاث أقوال في المسألة موجودة، لكن القول المشهور، ما لنا شغل بدنيش في الأقوال الثانية، القول المشهور الذي ذكر السيد الماتم قدس الله روحه الشريفة هو أنه في كل ظفر مد من طعام إلى العشرة، فتثبت شات، هذا في أصابع اليد، نفس الكلام في أصابع الرجلين، غايته إذا كان تقليم الاثنين في مجلس واحد فشات، مع التفريق شاتان. هذا هو الرأي المشهور والذي بنى عليه السيد الماتم قدس سره. انتهينا إلى هنا، قلنا ويدل على هذا الرأي المشهور صحيحة أبي بصير. فلنقرأ صحيحة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، وفي نسخة أو كتب في هامش الوسائل، ما أقول في نسخة، في هامش الوسائل هج موجود، قلت فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، قال إن كان، يعني المهم أنا بتبين كلمة قلت ما موجودة في متن الوسائل، لكن في الهامش كتبها على أي حال، قال إن كان أو فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. وسائل الشيعة جزء 13 الباب 162 الباب 12 من بقية كفارات الإحرام، العفو صفحة 13، العفو جزء 13 صفحة 162 الباب 12 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 1. ودلالته واضحة على الرأي المشهور، وهناك قضية واحدة نلفت النظر إليها، وهي أن الشيخ الطوسي الذي هو مصدر هذه الرواية التي نقلها صاحب الوسائل، فإن صاحب الوسائل نقلها منين؟ من الشيخ الطوسي. ذكر العبارة هكذا: قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام، يعني بإثبات كلمة قيمة. بينما لو رجعنا إلى الشيخ الصدوق قدس سره لا نجد في نقله كلمة قيمة، بل الموجود هكذا: عليه مد من طعام، يعني من دون كلمة قيمة. وهذا ما أشار إليه صاحب الوسائل قدس سره في ذيل الحديث. وطبيعي الفارق من الناحية العملية شيء مهم، فإنه على نقل الشيخ الصدوق يتعين دفع نفس مد الطعام دون القيمة، فالقيمة لا تجزئ. بينما على نقل الشيخ الطوسي القيمة هي المجزية. وهذه قضية يجدر الالتفات إليها، وسوف نبحثها فيما بعد إن شاء الله تعالى. بديل مثلا القيمة متعينة أحسنتم، بس لا بأس، أنا سلسك في صدد هذا الشيء، مو بعيد. القيمة متعينة إلا أن يفهم عرفا أنه شيء مو مهم، أنه لما يقال القيمة عليك يعني، أو القيمة ذكرت من باب التخفيف يعني، أو تدفع نفس المبدل. هسه هذا مو مهم، لسنا في صدر كلامكم أم وجهي. ثم إن هذه الرواية قد نقلها الشيخ الكليني أيضا بمضمون آخر قريب من المضمون المذكور، حيث نقلت هكذا: وعن حميد بن زياد، الناقل منه الشيخ الكليني، وعن حميد بن زياد هذا شيخه الذي يروي عنه كثيرا من أجلة أصحابنا، وعن حميد بن زياد يعني الشيخ الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن ابي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام. إذا قلم المحرم أصفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان. المصدر السابق الحديث رقم 6. ولا تعارض شنو بين هذا الناقل والنقل السابق؟ غايته هذا الناقل لم يتعرض الى شنشبولة تقليم، كفارة تقليم الظفر الواحد وأنها موت، وإنما تعرض إلى تقليم مجموع أصابع اليدين أو الرجلين، ولم نقصد من نقل هذه الرواية سوى بيان الواقع والاطلاع عليه. وعلى اي حال توجد 3 قضايا نشير اليها في هذا المجال، 3 قضايا. انت هم لا تتوهم، ترى احنا في بداية المسألة، انا ما اكترث المسألة تحتوي على نقاط، لان المسألة ماكو بيها مضامين مختلفة، كلها هي اصلا تؤدي شنو؟ مضمون واحد، وهو كفارة من قلم اظافره، وما بيها بس هذا المضمون. اما الان اريد ابين 3 قضايا ترتبط بمن؟ بمبحثنا. القضية الأولى، ذكرنا اختلاف نقل الشيخ الطوسي عن نقل الشيخ الصدوق، وأن الأول قد أثبت كلمة قيمة، أي عليه قيمة في كل ظفر قيمة مد من طعام، بينما الثاني لم يثبت كلمة قيمة. وعلى هذا الأساس المدار على أي النقلين؟ والآن نريد أن نتحدث بقطع النظر عن إدخالي كبرى إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالأصل يقتضي عدم الزيادة، يعني أن الزيادة قد صدرت من أهلها ووقعت في محلها، وأن الاشتباه وقع في من؟ في حذفها. فإن البحث عن هذا الأصل أو هذه الكبرى سوف نذكره في نهاية هذه المسألة، والآن نريد التحدث بقطع النظر عن ذلك. و وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء 4 صفحة 254 أن نقل الصدوق هو المقدم، وذلك لما هو المعروف وتداولته الألسن. أنت تعرفه وهو شنو؟ أن الشيخ الصدوق أضبطوه من الشيخ الطوسي في مقام الناقل، إذ قلما يسلم الشيخ الطوسي في نقله من الاشتباه. وقد أكد هذه القضية، أي أضبطية الشيخ الصدوق، أكدها صاحب الحدائق في مواضع متعددة من حدائقه، منها من جملة المواضع ما ذكره في الجزء الثالث صفحة 156، حيث قال: ما نصه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره. ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو في متن. انتهى. والسيد الخوئي كأنه قبل هذا الكلام من صاحب الحدائق، وإن ذكر ما نصه، يعني السيد الخوئي علق على كلام الحدائق، وما ذكره لا يخلو من إغراق ومبالغة، إلا أن القدر المسلم أن الشيخ أكثر اشتباها من الصدوق. انتهى. والخلاصة طولناها همات، حيث إن الشيخ الصدوق أضبط فيقدم شنو؟ نقله. وبذلك تكون النتيجة في صالحي، شقولا في صالح شنو؟ النقيصة والزيادة، في صالحي النقيصة، يعني أن المناسب هو عدم ثبوت كلمة قيمة، فإن الصدوق لم يثبتها ولم ينقلها ونقله أكبر. هذا الوجه الأول الذي ذكره سيد الخوي. الوجه الثاني الذي تمسك به، بس هاي قضية ثانية بعد، والعبد على الراوي. والقضية والوجه الثاني الذي ذكر السيد الخوئي هو أن أنه لو قطعنا النظر عن مسألة الأضبطية لا معنى لجعل المداري على شنو؟ على القيمة، فإن قيمة مد من طعام تختلف باختلاف ماذا؟ نوعية الطعام، فإن الطعام يصدق على الحنطة والشعير وأنواع الحنطة مختلفة في القيمة، وهذا أنواع الشعير. فهناك قيمة زائدة وقيمة متوسطة وقيمة أقل. وقد قرأنا في علم الأصول أن التخيير بين الأقل والأكثر لا معنى له، يعني غير معقول في حد نفسه، فلا معنى لأن أقول لك أعطني كتابا أو كتابين، يعني لا يمكن أن يكون دفع الكتابين شيئا واجبا، بل الواجب فقط وفقط هو دفع الكتاب. وأما ضم الكتاب الثاني إلى الأول فليس مصداقا للواجب، بل هو مصداق لمن؟ للمستحب. إذ بمجرد دفع الكتاب الواحد يتحقق امتثال الوجوب، وبذلك يسقط الوجوب. نحن ما نحتاج إلى توضيح المطلب بشكل واضح. فدفع الكتاب الثاني سوف يكون بلا وجوب. فالتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول كما قرأنا في الكفاية. وعليه لا يمكن أن يكون المدار على القيمة. ثم قال قدس سره بعد ذلك، فالأقل، أي حكايته بعد، أنا بعد ما عليه، مما تصدق عليه قيمة الطعام يكون مصداقا للواجب. انتهى ما أفاده قدس سره، وعليه يكون المدار على نفس المد وليس على القيمة لأجل هذين الوجهين. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. لا بأس. وفيه أما بالنسبة إلى ما أفاده في الوجه الأول من أضبطية الشيخ الصدوق، فذلك مطلب ربما يكون مسلما، وإن كان صاحب الحدائق قد بالغ وأفرط، ولكن الذي نقوله مجرد أضبطية الصدوق لا تصلح أن تكون مرجحا يعني من حيث ايه؟ بل لابد من ضم احد امرين. ان تحقق قدم نقل الشيخ الصدوق والا فلا. احدهما ان يحصل الاطمئنان بسبب اضبطية الشيخ الصدوق، يحصل الاطمئنان بان نقل الشيخ الصدوق هو 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 شنو؟ هو الصحيح. اما اذا فرض انه لم يحصل اطمئنان رغم انه اضبط، فكيف تقدم نقل الصدوق؟ فإن مجرد الأضبطية من دون أن تورث اطمئنانا لا تكون موجبة للتقديم كما هو واضح. ودعوى هذا ما أتلكم أن السيرة جارية على تقديم الأضباط عهدتها على مدعيها. نعم، قد نسلم السيرة ولكن من باب حصول الاطمئنان في المورد او من جهة ما سوف نذكره في الوجه الثاني في الامر الثاني. اما ان ندعي السيرة وانها قائمة على تقديم الاضباط بما هو اضباط حتى لو لم يحصل وثوق او فهي دعوة مشكلة وقابلة للرفض. هذا بالنسبة الى الامر الاول. الامر الثاني ان نفترض ان الشيخ الطوسي كثر عنده الاشتباه الى حد سقط نقله عن من؟ عن الاعتبار، حتى لو لم يكن له شنو؟ معارض. انه في مثل هذه الحالة يقدم نقل الشيخ الصدوق من باب ان نقل الشيخ الطوسي ساقط في حد نفسه من دون حاجة الى ضم الاطمئنان بصدق نقل الشيخ الصدوق. انه لو افترضنا احد هذين الامرين توجه تقديم نقل الشيخ الصدوق، ولكن كلا الامرين ليس بثابت. اما الاطمئنان بحقانية نقل الشيخ الصدوق فعهد ذلك على مدعي، واما ان نقل الشيخ الطوسي ساقط عن الاعتبار في حد نفسه فهذه اوهن من بيت العنكبوت. اذن مجرد الاضبطية ليست من موجبات التقديم الا اذا افترضنا احد هذين امرين، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات اليها. هو ما أدخل أول شيء هذا العنصر ما أدخل مسألة شنو هو سيد الخوئي. هذا من الغرائب أنا بنيته من الغرائب سيد الخوئي عظيم. شنو تقول مجرد الأضبطية أنا أقدم شنو الحج شنو هذا مو مناسب هذا الحج. لا أقل شأن يدعي مثل الأطمئنان لكن ما يقدر يدعي الأطمئنان شنو الحج قلت ريحني صارت الدنيا بلا حسابات على أيها اي لا ما يقدر يدعي الظهور يقول ما يقدر يدعي اطمئنان يعني واضح الوهم هذا شلون واحد يدعي زين وهو ما قبل مفروض كلام صاحب الحدار زين اي على اي حال دعوة زين. بس انا اريد الفت انظاركم المباركة الى ذلك شو افترض هو يدعي هذا انا ما ادري بس هو ما عنده في كلامه هذا الشيء. هذا بالنسبة لمن الى الوجه الاول. واما بالنسبة الى ما افاده في الوجه الثاني بلي يعني تولد اطمئنان بما يورث الاطمئنان. هسه هاي تبقى قضية ماذا شخصية يعني حينئذ يكون ندخل ماذا مسألة حساب الاحتمال وأنه هيكون ننتبه إلى مورد جو. أما ما نقدر نعطي قاعدة مسيد الخوي اللي يزود القاعدة شنو كلية في كل الموارد أنه متى ما اختلف يعني مقتضى هذا الكلام للسيد الخوي متى ما اختلف الصدوق والطوسي في الناقل قدمة الصدوق في نقله لأنه أضبط إعطاء قاعدة كلية في جميع الموارد شيء مشكل. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني أعني أن قيمة مدة الطعام مختلفة فيرده نقضا وحلا. أما نقضا فقد ذكر في باب زكاة الفطر أن المدار على الصاع أو قيمة الصاع من الحنطة أو الشعير يعني من الطعام إنه هناك قبل جعل الميزان قيمة الصاع فلماذا لا يقبل هنا قيمة المد. وإذا كان إشكال يوجد بلحاظ قيمة المد يرد نفسه في قيمة الصاع والحال هو لم يتوقف في ذلك ولا غيره. مضافا إلى أن مسألة التفاوت بالزيادة والنقيصة ربما تكون ثابتة بالنسبة إلى نفس المد فالأمداد أيضا مختلفة جودة و رداءتان فالمدار على ماذا يكون آنذاك. فإذا أردنا أن نشكل في القيمة فيأتي الإشكال في نفس المبدل أعني المون هذا كله نقضا. وأما حلا ف يكفي في مثل ذلك الأقل باعتبار أنه مصداق علما لقيمة الموت والزائد ليس بواجب كما يقال نفس هذا في باب زكاة الفطرة وأن المدار على القيمة الأقل. و نلفت النظر إلى أنه لو رجعنا إلى عبارة التقرير ربما يوجد فيها ربما سمع قد راجعت تقول لا ما بيها شيء، ربما يوجد فيها شيء من التشويش. فإنه في البداية يقول لا معنى لجعل المدار على القيمة، فإنها متفاوتة والتخير بين الأقل والأكثر لا معنى له. ثم بعد ذلك يقول فالأقل مما يصدق عليه قيمة الطعام يكون مصداقا للواجب، وهذا كأنه دفع للإشكال. فلا معنى لذكر الإشكال ثم ذكر الدفع، أن هذا تشويش واضح، إلا أن توجه العبارة بشكل آخر. والخلاصة لا محذور في جعل المداري على القيمة كما أشرنا، ولكن رغم هذا كله نحن نقبل النتيجة، يعني أن المدار ليس على شنو قيمة، بل على نفس المد، ولكن لا للوجهين اللذين ذكرهما السيد الكوئي قدس سره، بل لوجهين آخرين إن شاء الله نذكرهما غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.